وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة الثانية من الحلق التي أتناول فيها وضع الأسرة المسلمة في ظل تطبيق الأحكام المتصلة بالموضوع، أتحدث في هذه الحلقة عن وضع الزوجة ضمن الأسرة المسلمة. إن الزوجة ضمن هذه الأسرة الإسلامية هي عماد وركن ركين وأساس متين يسهم في بناء الأسرة الإسلامية. إن حضورها ضمن الأسرة هو حضور يتسم باستمتاعها بالكرامة اللائقة بإنسانيتها وبآدميتها، ويتسم كذلك باشتغالها بما يؤدي دورا تكامليا ضمن الأسرة تبعا لما تتوفر عليه وتتمتع به من مؤهلات وكفايات. إن هذه المرأة ضمن الأسرة هي عضو فاعل وعضو مكرم، وللإسلام في ذلك توجيهات متعددة كلها تنتهي إلى تحقيق الكرامة وإلى توظيف مهمة المرأة لصالح الأسرة ولتحقيق المقاصد التي توخاها الإسلام من بناء الأسرة. أول ما يذكر من ذلك أن هذه المرأة تدعى إلى المساهمة في بناء الأسرة، ويطلب رأيها ويؤخذ بموقفها، فهي تشارك عن طريق القبول ببناء الأسرة، ولها أن ترفض أن تقترن بمن لا تحب. وقد وجدنا لهذا شواهد كثيرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بأن تستأمر الثيب وتستأذن البكر وإذنها صوماتها، وقد قبل منها الإسلام أن تصمت فيكون ذلك الصمت تعبيرا عن إرادتها احتراما لخجلها وتجنبا لإحراجها. لكن ذلك الصمت لا يقبل حينما يكون الزواج زواجا استثنائيا، فهي حينما تتزوج على مهر غير عادي كأن يمهرها زوجها عروضا أو ثيابا أو شيئا يشبه ذلك، أو أن يكون الشخص الذي تقترن به له من العاهات ما يمكن أن يسبب لها ثقلا وعملا إضافيا، فهي حينئذ لا بد أن تتجاوز درجة الصمت إلى التعبير الفصيح فتقبل أو ترفض. ولذلك قال ابن عاصم: واستنطقت لزائد في العقد كقبض عرض وكزوج عبد. إنها تعبر وتقبل وتسهم بذلك في بناء الأسرة. وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم رجل على تزويج ابنته من ابن أخيه، فجاءت البنت شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إن أبي أراد أن يزوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فدفع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب أن يراجع الموقف، ثم إنها بعد ذلك قالت: أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن أعلم هل للنساء من هذا الأمر شيء. وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع كثير من الناس، وتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى بريرة لتقبل الاقتران بزوجها السابق مغيث، وكان مغيث زوجا لها في رقها، فلما تحررت ملكت نفسها، فكان مغيث شديد التعلق بها، وكان يطوف في الأسواق، وكان الناس يعجبون لكثرة بكائه وتعلقه ببريرة. فتدخل الناس وسألت بريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يأمرها، فقال: إنما أنا شافع. فأبت فلم ترجع إليه، ولم يعنفها المسلمون، واحترم المسلمون إرادتها. بعد هذا هي تأتي إلى هذا البيت مكرمة، فيدفع الزوج الصداق، والصداق ليس شراء لحرية المرأة، وليس إلا عملا رمزيا يتقدم به الزوج معبرا عن إرادته في الاقتران، ولذلك يضعف ذلك الصداق إلى أن يصير خاتما من حديد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصير ربع دينار كما هو مقرر في الفقه المالكي، أو يصير أقل شيء له قيمة، لأن المراد من ذلك هو إعلان الرغبة، رغبة الزوج في الاقتران. فهذه المرأة لا تندفع إلى بيت الزوجة، ولا تقتحم على الرجل عالمه لتشاركه فيه، بل هو الذي يطلبها، وهو الذي يتقدم إليها، ويصير بعد ذلك الأمر إليها. إنها العموم إن المرأة تستدعى إلى بيت الزوجية وتعبر، ثم تقترن إن شاءت. خلال وجودها داخل بيت الزوجية لا تكون الزوجة ذات شخصية باهتة شاحبة، وإنما تكون زوجة لها رأي ولها موقف ولها قول في هذه الحياة، لأنها حياة مشتركة. وإن من التعاليم التي يجب إحياؤها تعاليم المشاورة التي ثبتت بها النصوص، فإن القرآن الكريم يشير مرات متعددة إلى التشاور، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، خصوصا في المواقف العصيبة. ويقول الله تعالى في حالة أخرى، في حالة الإرضاع حينما يختلف فيه: وأتمروا بينكم بمعروف. والائتمار هو التشاور. وورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمروا النساء في بناتهن، أي إن الأزواج مدعوون إلى أن يأخذوا برأي زوجاتهم في حالة تزويج البنت، فيكون للزوجة موقف ورأي. إن هذه المشاورة هي التي تمهد لحياة المشاورة فيما بعد. إننا لا ننتظر أن ينشأ لدينا جيل يشاور ويعمل بالمشورة ويحترم الرأي إذا لم يكن هذا الجيل قد نشأ في هذه الأجواء التي فيها تبادل الرأي. ثم إن هذه الزوجة حينما توجد داخل البيت فإن أحكاما كثيرة تؤطرها. نحن ننطلق في هذا من خصوصية المرأة التشريعية. إن المرأة ليست كما قالت سيمون دي بوفوار: إن الإنسان لا يولد امرأة وإنما يصير امرأة، بل المرأة تولد امرأة ويولد الرجل رجلا، وبين الجنسين من التكامل والتعاون ما ليس فيه غضاضة على أحد. لذلك فإن في الشريعة الإسلامية ترسانة متعددة من الأحكام التي تنتهي في نهاية المطاف إلى الاستفادة من ملكات المرأة ومن مواهبها، وإلى إعفائها من تكاليف تشق عليها. فهي في باب الجهاد ليست مطالبة به على نحو ما يطالب الرجال إلا أن تشارك، وهي في باب الطواف مرخص لها في أن ترمي الجمار في الليل قبل يوم النحر، وهي ليست مطالبة بالخبب والرمل في الطواف، وهي ليست مطالبة على وجه الوجوب بحضور الجمعة. وعلى كل حال فإن هنالك مجموعة أحكام متعددة شأنها أن تفرغ المرأة وأن تساعدها على أن تقدم على ما تشاء من الأعمال في نطاق التطوع لا في نطاق الإلزام. في ضمن الأسرة هناك أحكام أخرى تراعي خصوصية المرأة وتجعلها مستفيدة من وضعها كامرأة، وأخص الآن بالذكر حالة استفادتها من الحضانة في حال الفراق. فالشرع اعتبر الأمومة حاضرة وقوية ومؤهلة لأن تستفيد المرأة من المحضون أكثر مما اعتبر الزوج قادرا على ذلك. وفي حالة المعاشرة اعتبر الشرع في هذا الزوج قوته العضلية وقدرته على الانفصال عن الأسرة والبعد عن الأسرة. وعلى سبيل التذكير فإن الرحلات الطويلة التي تمت في العالم، وإن الرحالين الكبار أمثال ابن جبير وأمثال ابن بطوطة وماركو بولو ومن إليهم كانوا في الغالب رجالا ساعدتهم رجولتهم على أن ينفصلوا عن البيوت بعيدا. إن المرأة إذن ليست مطالبة بالإنفاق على البيت على سبيل الوجوب لما يترتب عن ذلك من تكليفها بكل الوسائل التي توفر لها سبل الإنفاق، من قيام بأعمال كثيرة، بأعمال مضنية، بأعمال شاقة. إنها تسهم، إنها تشارك، ولكن كل ذلك ليس على سبيل الإلزام، ليس على النحو الذي نتصور فيه أن المرأة أصبحت مهملة للأسرة كما نتصور ذلك في الرجال. إن المرأة يمكنها أن تطالب بالفصال والفراق في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق، في حالة إعسار الزوج، ولا تنقلب الآية عليها ولا تكلف بدله بالإنفاق، لأنها إن فعلت ذلك فإنما تفعل عن تطوع، أما الرجل فإن له من المؤهلات ومن التفرغ ما يجعله أساسا مكلفا بالإنفاق. وعلى الإجمال فإن للمرأة داخل الأسرة أحكاما في تنتهي في نهاية المطاف إلى أن يكون دورها ورسالتها ورسالة الزوج رسالتين متكاملتين متعاضدتين متساندتين، إلى أن تصير الأسرة محضنا للأطفال لينشأوا فيها نشوءا سويا. في اللقاء القادم أتحدث بإذن الله عن وضع الزوج ضمن الأسرة الإسلامية. فإلى ذلكم اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do